شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل ذهب إلى رجل وقال له أقرضني 1000 دينار أتجر بها. قال له الرجل إيتني بكفيل. فقال له كفى بالله كفيلا. قال صدق. ايتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال صدق. خذ 1000 دينار. فاخذ الرجل 1000 دينار وانطلق يتجر بها في البحر. فلما حان موعد الوفاء التمس الرجل المدين مركبا وكان بين الدائن والمدين بحرا فلم يجد اذ كانت الموج والرياح شديدة وكان الموج عاليا ووقفت حركة الملاحة والرجل صاحب الدين على الشاطئ الاخر ينتظر. فلما يئس المدين الذي يريد ان يقضي دينه وحال بينهما الموج اخذ خشبة ونقرها ووضع فيها 1000 دينار مع كتاب منه الى صاحبه من فلان ابن فلان ثم زججها اي مسمر على موضع على الموضع الذي هو في الخشبة ووضع فيه الدنانير ثم قال اللهم انت تعلم انني تسلفت من فلان 1000 دينار وانه قد حال بيني وبينه الموج وقد جعلتك كفيلا ووكيلا فاوصل هذا الدين الى صاحبه وقذف بالخشبة في البحر وهو في كل ذلك جاهدا يلتمس مركبا حتى يذهب الى صاحبه. الرجل صاحب الدين واقف على الشاطئ ينتظر اي مركب فلم يجد لكنه وجد امامه خشبة تروح وتجيء فقال اخذها استدفئ بها وعيالي. فلما اخذها وذهب الى بيته نقرها بخدوم فسقطت منها السرة ففتحها فاذا بال1000 دينار والرسالة من فلان الى فلان انه قد حال بيني وبينك الموت وقد جعلت الله وكيلا وكفيلا وهذا دينك. الرجل يلتمس في كل ذلك مركبا حتى وجد مركبا فركبه واخذ 1000 دينار اخرى وذهب الى صاحب الدين وقال والله لقد جهدت ان اجد مركبا قبل هذا فما استطعت خذ 1000 دينار. فقال الرجل الاخر هل ارسلت الي شيئا؟ فقال له سبحان الله اقول لك هذا اول مركب وتقول لي هل ارسلت شيئا؟ فقال له صاحب الدين قد ادى الله عنك فخذ مالك وارجع راشدا. هذا الحديث من اجل الاحاديث في باب الورع والتوكل على الله عز وجل. قال ابو هريرة راوي الحديث فكنا نختلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امن يعني ايهما اشد ايمانا من صاحبه
الذي رمى بالخشبة في البحر وهو موقن أن الله لن يضيعه؟ أم الذي أخذ المال وكان أمينا كان يستطيع أن يجحد يقول ما وصلني شيء؟ فكنا نختلف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه. ميزة القصة أنك تجد فيها العبرة، والناس مطبوعون على محبة القصص، ولذلك قص الله تبارك وتعالى قصص الأنبياء على المبتلين وقصص السالفين عليهم، إن هذا يغسل الحزن ويكون أقرب إلى النفس من الحديث السرد. أراد أن يعلمهم كيف يتوكل المرء على الله وأن الله لا يضيعه برغم الظنون التي يظنها بعض بني آدم بربهم تبارك وتعالى، وهي ظنون كاذبة خاطئة. فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. فهذا رجل يريد 1000 دينار يتاجر بها، يقترض 1000 دينار يتاجر بها في البحر، فذهب إلى رجل موسر يقرض الناس، أعطني 1000 دينار إلى أجل، ائتني بشهيد، ائتني بكفيل، وهذا حقه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا حق وحفظ لأموال الناس. فطلبه الوكيل والكفيل مشروع لا شيء فيه. فقال له الرجل: كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا. لم يقل له الرجل الآخر: أنا أعلم أن الله كفيل وشهيد، لكن أريد أن أوثق ديني. لا، إن العلاقة بين المؤمن وأخيه لا سيما إذا بلغ كل منهما إلى درجة عالية من هذا الاعتقاد، يجلون الله تبارك وتعالى أن يوضع اسمه. كفى بالله كفيلا، قال: صدقت. ولا يمنع هذا أن توثق دينك وأنت تعتقد أن الله كفيل، لكن انظر إلى هذه القوة: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت. كفى بالله شهيدا، قال: سبحان الله، نعم، خذ. هناك من الناس ناس لا يجلون الله تبارك وتعالى ويرضون أن يهان هذا الاسم العظيم الذي قامت به السماوات والأرض، فتقسم له بالله أنك صادق لا يصدق، تقسم بالأيمان المغلظة وتعيد وتزيد وتبدي، ومع ذلك يقول لا، لا يصدق، يلج. لما وضعت هذا الاسم العظيم موضع الريبة؟ هناك رجل تاجر وله بنت وحيدة يجلها غاية الجلالة، يكذب في تجارته، احلف ان البضاعة بكذا، يقول والله بكذا، ويبدي ويعيد. فقال له رجل: طيب احلف بحياة بنتك. فبكى ورق حاله وابى، أبى أن يقسم بحياة ابنته، لكن يقسم بالله تبارك وتعالى كذبا وزورا وما يدور وما يهتد. أليس الله تبارك وتعالى أولى بالجلالة وحق؟ لا تكاد تجد مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر يضع هذا الاسم العظيم في هذه المواضع. انظر إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق. تأمل في هذا الحديث، رأى وهذا نبي من أولي العزم، يعني لا يلبس عليه في الرؤية ولا يهم، فضلا عن أن يكذب. رأى رجلا يسرق، قال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. وهو يراه يسرق. أتسرق؟ قال: والله ما سرق. ما قال له عيسى: أنت كاذب، بل أنا رأيتك تسرق. عظم الاسم العظيم. قال: آمنت بالله وكذبت بصري. هذا الرجل أقسم بربه أنه ما سرق، افترضنا ذلك. يعظم هذا الاسم العظيم الجليل أن يحلف به فيقول: آمنت بالله وكذبت بصري. وهناك واقعة أخرى حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: رويناها بأسانيد صحيحة أن عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الأبيات العذبة المشهورة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هذا الشعر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز به ويقوله، وكان شاعرا مجيدا عز النظم رضي الله عنه. كان له جارية فوطئها فرأته امرأته فجاءت وقالت: أوطئت الجارية؟ قال لها: لا، إني رأيتك. قال: لا. فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن، على أساس أنه جنب. فإن كنت صادقا حقا أنك لم تفعل، اقرأ شيئا من القرآن. فأنشد لها أبياتا من الشعر: والمرأة لا تحفظ شيئا من الكتاب، لكن الأبيات تلخيص لبعض الآيات في القرآن الكريم، لذلك انصل الأمر على المرأة وصدقت. قال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء صاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومين. وكان بيدها سكين فرمت به وقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. وهي امرأة لا تحفظ شيئا من القرآن الكريم، أو لا تحفظ كبير شيء من القرآن الكريم، حتى انطلع عليها الأمر وظنت أن هذا الشعر قرآنا. إن المؤمن الذي مس الإيمان قلبه حقا من آدب الناس فيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين ربه. شهدت رجلا اتهم في سرقة، جعلوا يقولون له احلف انك ما سرق، يحلف، واخر يقول احلف بالثلاثة، يحلف، يقول لا. فانبرى رجل وقال طيب قل والمسيح الحي، فابى الرجل ان يقسم. لماذا فابى والمسيح الحي؟ ما معنى هذه الكلمة؟ وما معنى ان يأبى ان يقسم برغم ان هذا القسم شرك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قالها واضحة، من حلف بغير الله فقد اشرك، وفي الرواية الاخرى من حلف بغير الله فقد كفر. وحياة ابويا والنبي وحياة العمدة وحياة الشيخ وحياة هذه الاشياء، كل هذا شرك واضح صريح. ورحمة ابويا مثلا هذا شرك، من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يحلف بابيه فقال له يا ابن الخطاب ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. الحلف معناه اجلال المحلوف به وتعظيمه، اليس ربك اولى بهذا التعظيم؟ لا تقسم الا بالله، فان القسم بغيره كفر او شرك، ولكنه كفر دون كفر. لا يقال ان الذي يحلف بغير الله، لا سيما ان كان يجهل ذلك، انه كافر خارج من الملة. لا، لانه لو كان كافرا خارجا من الملة لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما اقسم بابيه انك كفرت اغتسل وانطق بالشهادتين وادخل الاسلام من جديد. فلما لم يكن له شيئا من ذلك دل على ان الذي يقسم بغير الله وهو يجهل ان هذا القسم شرك او كفر او نسي واقسم بغير الله انه لا يخرج من الملة وان كان ارتكب شيئا من افعال الكفر. فهذا الرجل لما قال له كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، قال صدقت. وقال له في الثانية سبحان الله نعم، اي كفى بالله شهيدا، خذ الالف دينار. التزامك باداب دينك يريح، يريحك ويريح الطرف الاخر. اخذ الرجل الالف دينار وانطلق يعمل بها في البحر وربح فيها، وجاء موعد قضاء الدين، اخذ الالف دينار وانتظر على الشاطئ ان يجد مركبا، فلم يجد لسرعة الرياح وعلو الموج وتوقف حركة الملاحة. ماذا يفعل وهو يتحرك شوقا ان يرد هذا المال في موعده؟ بقدر ما يكون لك من الاخلاص يكون الله لك. يؤسفني ان اقول ان كثيرا من المسلمين ضربوا المثل الاسوأ في المعاملات، بكل اسف، التلاعب والضحك، ولا ادري على من يضحكون ومن يخدعون. رجل يريد ان يفرج كربه، يذهب لاخر يوهمه انه مقدم على شركة تجارية، وان اربحها كذا بالمئة، وان انا جربت، وان السوق فارغ يحتاج لهذه البضاعة. فاذا كان معك مال هات المال لتاجر، وهو كاذب، هو يريد ان يفرج كربا لكنه ما قال ذلك، واوهم المسكين. فذهب الاخر وقد سال لعابه بذكر الارباح باع ذهب المرأة واقترض، يعني هذا لم يكن عنده مال لكن اقترض من آخرين أموال أموالا، وذهب ووضع المال كله في يد هذا الرجل. الآخر أخذ المال وفرفش به وأنفقه وما في مشكلة، وهو يعلم أن أخاه اقترض جزءا كبيرا من هذا المال، والعجيب أن نفسه طابت بذلك، والعجيب أنه لم يشعر بإثم ولا بوزر، ولم يشعر بوخز لضمير في ضميره وهو يأخذ هذا المال. ومضت أيام وشهور وسنون، أين التجارة؟ غدا 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 غدا، وصارت مشكلة كبيرة في بيت المرأة. أين ذهبك؟ لماذا أعطيتيه الزوج؟ نحن كنا أحق بهذا المال، ألم نطلب منك الذهب يوم كذا وكذا فأبيتي؟ وصارت قطيعة بين المرأة وبين أهلها. فلما علم الرجل أنه لا تجارة، إذن أعطيني مالي ليس عندي، ما الحل؟ خذه 50 ب50 ب30 ب100 وهكذا ضاع المبلغ. لما تأخذ 20 جنيها ب30 في 50 ضاع المبلغ. إنما إذا أخذته جملة واحدة على الأقل ترد هذه الديون التي تراكمت عليك وتشتري ذهب المرأة. قلة التقوى، ولا أدري من يخدعون. خذ من هذا المثال عشرات الألوف بين المسلمين الآن، يكاد المرء يعتصر من الحزن وهو يرى هذه المعاملات الهشة الكاذبة الخادعة. وبعد ذلك يسألون لما تخلف نصر الله، لماذا نحن نعيش على هامش الحياة، لا قيمة للمسلمين، أرخص دم في العالم دمهم. يتساءلون كل هذه الأسئلة. منكم أنتم جاء الخلل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ربك ليس بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من نفسك أوتيت، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. لا تقل إن الماء مر، فمك هو المر، فمك هو الذي يحتمل يشمل هذه المرارة، ليس العيب في الماء. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. الوفاء بالوعد واحترام اموال الناس ومشاعرهم، لا تأكلونها بالباطل وتأخذونها اسرافا وبدارا. بقدر ما يكون لك من الاخلاص في السداد يعينك الله على ذلك، وبقدر ما يحتوي قلبك من الغل والغش والخداع، بقدر ما يبتعد عنك تأييد الله ونصره. 1000 دينار يريدها الرجل، لكن هو عازم وقد عقد قلبه ان يسد هذا الدين في موعده. وقف الرجل برغم انه يرى الرياح السريعة والموج ولا يرى مراكب، لكن يأخذ بالأسباب. فماذا يفعل؟ قال ربي قد جعلتك كفيلا وشهيدا. ماذا يقول الرجل؟ أكلني، أكل أموالي، خدعني، أخلف وعدي. لم يجد هذا الرجل المؤمن إلا أن يأخذ خشبة. لو فعل هذا الفعل رجل منا الآن لاتهمه الناس بالجنون وبتضييع المال، لكن رؤية المؤمن تختلف عن غيره. رؤية المؤمن لأنه مرتبط بالسماء معلق بفوق، لذلك لا يوقع بالنعال ولا يداس بالأقدام. إذا أردت أن تعيش عزيزا كريما تعلق بالسماء، ارتكن إلى رب الأرض والسماء، فإنك إذا ركنت إلى العبد فإنه من تراب تداس بالنعل، إذا ارتكنت إلى العبد تداس بالنعل ويؤثرك التوفيق لأنه من تراب، فتعلق بفوق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انظر إلى هذه الصفة بعد ذكر صفة الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين بعد ذكر صفة الرزاق، لماذا؟ حتى لا تظن أن هذا الرزاق يمكن أن يفتقر، أو أن طلبك أعظم مما في خزائنه. هو رزاق، لكن قد يخطر على ذلك أن خزائنه تنفد وأن ما عنده يزول، فقال لك لا، لأنه ذو القوة المتين. إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. فهذا الرجل أخذ خشبة ونقرها ووضع فيها كيسا وكتابا منه إلى صاحبه أنه قد حال بيني وبينك الموت، ثم زجج أي مسمر هذا الموضع وقال اللهم أنت تعلم أنني تسلفت من فلان 1000 دينار وانه قد حال بيني وبينه الموت وقد جعلتك كفيلا وشهيدا فاوصل هذا الدين الى صاحبه. واحد يقول لما يقول هذا؟ الم يعلم الله انه تسلف 1000 دينار؟ الم يعلم الله تبارك وتعالى ان الموج عال وان الرياح سريعة وان حركة الملاحة واقفة؟ لماذا يقول هذا؟ هذا موضع نظر وتأمل دقيق. اللهم أنت تعلم أنني فعلت، إقرار لحاله، كما لو ذهبت إلى فلان وهو يعلم أنك صادق فتقول له أنت تعلم أنني فعلت كذا وكذا وكذا على سبيل تأكيد حالك. ألم يقل الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق؟ مع أننا نعلم أنه حق، لكن يقسم على مقتضاه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة. ونحن ما نحتاج إلى قسمه صلى الله عليه وسلم لعلمنا التام بصدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة. ونحن ما نحتاج إلى قسمه صلى الله عليه وسلم لعلمنا التام بصدقه، تقرير لحاله فقط ليس إعلاما لله عز وجل، فإن الله يعلم السر وأخفى. قذف بالخشبة في البحر. هذه الخشبة العجيب في الأمر، فهذه الخشبة مسخرة لأن هذا الرجل أخلص دينه وقلبه لربه. معاذ الله أن يضيعه ربه، معاذ الله أن يضيعه ربه. شقت الخشبة طريقها في الموت وذهبت امام الرجل تروح وتجي واقفة برغم حركة الموج السريعة العالية. يأتي الرجل قال اخذ هذه الخشبة استدفئ بها وعيالي. اخذها وذهب الى اهله فنقرها فنزلت منها الصرة فوجد فيها الالف دينار وكتابا من صاحبه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اخذ الرجل الخشبة وصاحبه الاخر يلتمس مركبا لم يعتمد على ان الخشبة تفقي لان قضاء الديون لا يجوز ان يعتمد المرء فيه على هذه الخوارق لا يجوز ان تذهب بدينك فترميه على الطريق وتقول ان شاء الله يصل. فاذا جاء صاحبك اين ديني انا وضعته لك في مكان كذا وكذا الم يصل؟ لا يجوز ان يعتمد على هذا في قضاء الدين فان الاصل في اموال الناس العصمة. لكن هذا الرجل لانه يعتمد بقلبه اعتمادا كليا على ربه فعل الذي فعل ولما علم ان هذا ليس هو سبيل قضاء الدين الشرعي اخذ الف دينار اخرى وهذا ينبئ ان الرجل ربح وكسب والا فهو اقترض الف دينار ورمى بها في البحر واخذ الفا اخرى هذا يدلك على انه ربح في تجارته. والتمس مركبا اول مركب يعبر هذا البحر كان الرجل فيه ذهب الى صاحبه قال انت تعلم انه قد حال بيني وبينك الموت خذ الالف دينار جزاك الله خيرا. قال الرجل الم ترسل الي شيئا؟ فتجاهل الرجل تماما انه ارسل شيئا في البحر. قال سبحان الله اقول لك هذا اول مركب اجده وتقول لي هل ارسلت شيئا؟ لم يقل له لم ارسل لان هذا من الكذب انما اجاب اجابة يفهم منها انه لم يرسل لكن ليس فيها كذب. قال سبحان الله اقول لك هذا اول مركب اجده وتقول لي الم ترسل شيئا؟ قال له الرجل ارجع بمالك راشدا قد ادى الله عنك. قال ابو هريرة فكنا نتجادل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما امن اشد ايمانا من صاحبه الذي قذف بالخشبة في البحر وهو يعلم قلبيا انها تصل ام هذا الذي ابرز الامانة ولم يجحدها ولم يأكل مال اخيه. لكن يظهر لي ان الذي رمى بالخشبة في البحر اشد الرجلين ايمانا وهذا سنجليه ان شاء الله تبارك وتعالى بعد الخطبة ان شاء الله وقدر ونطرح بعض ما اشتمل عليه هذا الحديث من فوائد وهل خلع الاسباب لباب التوكل كما يزعم بعض الناس من المسلمين الان ام لا مع اشياء اخرى نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بها وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا
وزكاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.
أخي الكريم، هنا انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
يبقى من هذا الحديث ما بوب به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث في موضع من المواضع، لأن الإمام البخاري روى هذا الحديث في أكثر من موضع من الصحيح، فرواه في كتاب الكفالة. وهل يجوز أن يكفل فلان فلانا هو المعروف بالكفيل؟ الجواب واضح طبعا من سياق الحديث أنه يجوز، ووضعه في كتاب اللقطة من صحيحه، وهذه الفائدة التي نذكرها الآن. كتاب اللقطة أي ما يلتقط من على الأرض، ما تجده أنت وأنت سائر، سيان وجدت مالا أو وجدت أو يعني غنما أو وجدت إبلا أو وجدت أي شيء، هل يجوز لك أن تمد يدك وتأخذ هذا الشيء؟ فإن فعلت فما حكمه؟ هل يجوز لك أن تتصرف فيه أم لابد أن تعرفه؟ أحكام كثيرة للنقطة ليس هذا موضوعها، ولكن يأخذ ما يتعلق بالحديث الآن. هذا الحديث في كتاب اللقطة بوب عليه الإمام البخاري بقوله باب لقطة البحر. أين موضع الشاهد؟ إن الرجل مد يده وأخذ الخشبة، يعني وجدها في البحر فمد يده وأخذها. فلو وجدت أنت لقطة في البحر هل يجوز أن تمد يدك وأن تأخذها؟ هذا هو السؤال. الجواب واضح طبعا أنه نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذه الحكاية مساق المدح، مساق المدح. هو صحيح حصل في شرع من قبلنا في بني إسرائيل، لكن أي حكاية وأي خبر عن بني إسرائيل يسوقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق المدح أو القصة بغير أن يعقب يصير شرعا لنا، حتى رأيت جماعة يقولون هذا كان في بني إسرائيل، فما الدليل على أنه شرع لنا؟ الدليل هو هذا الحديث، لأن القاعدة عند العلماء، علماء الأصول أصول الفقه، تقول شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يرد. شرع من قبلنا هو شرع لنا، لكن متى لا يكون شرعا لنا؟ إذا كان في شرعنا ما يرد، لأن العبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا. فمثلا بناء المساجد على القبور، هذا كان في شرع من قبلنا، لأنه واضح من سورة الكهف، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فلا يقولن قائل إن الله تبارك وتعالى ساق قول هؤلاء ولم يعقب عليه تعقيبا يدل على منع بناء المساجد على القبور، فيقال إن الله تبارك وتعالى ساق بعض أقوال الكافرين ولم يعقب عليها، لأن بطلانها ظاهر جدا. صحيح يرد كثيرا لكن لا يرد أحيانا. ولو كلمنا جدلا أن الآيات اللي وردت في القرآن الكريم بعد مقالات الكفار والملحدين رد عليها، فالجواب أننا نلتمس الرد إما من الكتاب أو السنة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة وهي كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون المساجد على القبور، وكان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فماذا فعلت الأمة؟ فعلت ما نهيت عنه ثلاثا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يؤكد الشيء كرره ثلاث مرات، وكان إذا أراد أن يكرمه كرره ثلاث مرات، فيقول ألا إني أنهاكم عن ذلك ثلاثا. ومع ذلك تجد ألوف الجنيهات تنفق على تشييد المقابر. مسجد الشيخ طلحة عندنا في كفر الشيخ، هذا مسجد يزعمون ان فيه رجل، وبعدين جابوا البلدوزرات وقعدوا يسحروا على الرجل اين ذهب، لم يجدوا له حسا ولا خبرا ولا عظما ولا جمجمة ولا اي شيء، فما زالوا يحفرون طمعا ان يجدوا شيئا، فما وجدوا شيئا. فصور يشيدون الضريح، لماذا تبنونه؟ لماذا تبنون الضريح وانتم قد استيقنتم انه لا يوجد احد تحت هذا الضريح؟ وألوف على مآذن لا تستخدم الان، يعني السنة ان يصعد المؤذن على الميدانة، وهذا شيء اردت ان ينبه عليه في هذا المسجد، السنة ان لا يؤذن بين يدي الامام، السنة ان يؤذن على سطح المسجد. فواحد يقول وما الحكمة؟ طالما ان في مكبرات صوت، يقال كثير من الاحكام الشرعية غير معللة، بمعنى انك قد لا تستطيع ان تعرف الحكمة منها فتنفذها كما جاءت امتثالا، كتقبيل الحجر الاسود مثلا. لماذا نقبل نحن الحجر الاسود؟ لا توجد علة، لا نعرف نحن حتى الان لماذا نقبل الحجر الاسود. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأل هذا السؤال واجاب، قال والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، اذا لماذا تقبله يا عمر؟ لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اذا هي مسألة اتباع محض، حتى وان لم تفهم انت شيئا من الحكم. الشيء الثاني، ربما كان رجلا اصيب بصمم لا يسمع، فيرى من بعيد شبح المؤذن وهو يلتفت يمنة ويسرى حي على صاحية، فيعلم ان الاذان قد حان. وربما لو فتشنا وجدنا فوائد اخرى، فالسنة ان لا يؤذن بين يدي الامام، اما ان يؤذن على باب المسجد على صخرة تكون، واما ان يصعد فوق، يعني تعمل توصيلة فيها لفوق المسجد ويصعد هذا يؤذن فوق المسجد. يؤذن اذا كان من الصعب الوصول الى اعلى البيت، يبقى في صخرة او شيء عالي امام المسجد يؤذن. المهم يلتمس ما لا يوجد في الكتاب، يلتمس في السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور، لا هذا يبنونه بناء عظيما جدا، والمدهش انك ترى اعظم المساجد بناء وزخرفة هي التي فيها القبور، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلا يقال يحتج بآية الكهف على جواز بناء المساجد على القبور، لان شرع من قبلنا شرع لنا بشرط الا يوجد في شرعنا ما يخالفه، فان وجد في شرعنا ما يخالفه فالعبرة بشرعنا لا بشرع غيرنا. كذلك اجمع العلماء جميعا ان التماثيل حرام، من فر رمسيس ومن قرع وخوفر والعالم دول، المفروض السنة ان تنسى وان تزال، ولكل المتاحف الموجودة متاحف وثنية، لا يجوز لمسلم ان يذهب الى متحف من المتاحف حتى يتفرج على الاحجار التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكسرها، كما في صحيح مسلم ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لأبي زياد الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا ترى تمثالا إلا كفرته أو طمسته. لكن في سورة سبأ أخبر الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام مع الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. أيمكن أن يقال هذا سليمان وهذا نبي وهذا كان يصنع التماثيل فنحن أولى أن نصنع التماثيل؟ لا يحتج بشرع سليمان عليه السلام، لأنه ورد في شرعنا ما يرده، والعبرة بشرعنا لا بشرع من قبلنا. كذلك لما سفينة تمخر عبال البحر وكان يركبها 100 رجل وكادت السفينة أن تغرق، قال: يا جماعة إنه لم ينجو منكم، إنكم لن تنجوا إلا إذا رمينا مثلا 10 في البحر حتى نخفف حمل السفينة، ولا شك إن إحنا لو رمينا 10 فنحفظ روح 90، أن هذا أولى، لأن الشريعة قد جاءت بدفع أكبر الضررين. يعني الشريعة ديننا يقول إذا كان هناك أمران وكلاهما ضار ولا بد لك أن تأخذ أحدهما، اختر أخفهما ضررا، اختر أخفهما ضررا، لأن الشريعة جاءت بدفع المضر عن المسلم. فلا شك لما نرمي 10 في البحر عشان نحفظ حياة التسعين أن هذا من دليل تحت الشريعة. ويحتجون بقصة يونس عليه السلام، ذنون لما ركب السفينة وحصل ان الربان السفينة قال ان فيكم عبدا آبقا عاصيا فليخرج يقذفه في الماء حتى يسند السفينة، فما خرج احد ان لقرعة فساهم فكان من المدحضين. ساهم اي اقترع، ومنه تعلم خطأ الخطأ الشائع المستخدم في الكلام، يقال فلان ساهم في بناء المسجد، هذا خطأ، المفروض ان تقول فلان اسهم، اسهم اي شارك، لكن ساهم اي اقترع عمل قرعة، هذا خطأ المفروض يصحح. فساهم فكان من المدحضين اي كلما اقترعوا وقعت عليه القرعة، فيقولون نرمي نبيا في الماء، لا نعمل القرعة مرة اخرى، فيقترعوا فذات عليه القرعة فقذفوا به في الماء، فيقال هذا نبي وقذفوا به في الماء وهذا حجتنا وشرع من قبلنا. يقال لا، لان شريعتنا اتت بالقول القائل ان دم المسلم الاصل فيه العصمة، لان دم الذي ستحفظه ليس اولى من دم الذي ستلقيه في الماء. لماذا القيت هذا لتحفظ دم ذاك؟ ادم هذا اغلى من دم ذاك؟ لا، كل الدماء معصومة، اما ان يغرقوا جميعا واما ان ينجوا جميعا، لا تفاضل في الدماء، المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم، ليس هناك فرق ما بين امير ولا غفير ولا غني ولا فقير ولا اي شيء من هذا، دمك مثل دمه تماما، معصوم بالنص، لا يقدر لمجرد ترجيح من عندك، لان انت هل تستيقن 100% ان انت لو رميت 10 السفينة ستنجو؟ اذا هذا ظن، ودم المسلم محفوظ بيقين، فلا يهدر هذا اليقين لاجل ظن ترجح عندك، لا يعمل شرع من قبلنا هنا. ليه؟ لان شرعنا ورد فيه ما يرده، انما يعمل بشرع من قبلنا اذا كان شرعنا يؤيده، كمثل القصة التي سقناها الان، وكمثل القرعة، اذا اختلفنا مثلا اذا نعمل قرعة اي مشروعة، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي سقناه هنا في هذا المسجد على مدار 10 أشهر حديث الإفك بدايته قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه يعني القرعة فمن خرج سهمها خرجت معه وكذلك كما قال أبو عبيد رحمه الله أحد علمة الحديث واللغة يقول اقترع 3 من الأنبياء اقترع زكريا عليه السلام لما اختلف في كفالة مريم مع بني إسرائيل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم قالوا قال علماء التفسير كانوا يأتون بالأقلام التي يكتبون بها التوراة وجاءوا في ماء جاري وقالوا نلقي أقلامنا فمن وقف قلمه إذا هو الذي يدخل مريم وهذا شبيه للقرعة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أي في الماء أيهم يدخل مريم أي لأجل أيهم لأجل من الذي يدخل مريم وقف قلم زكريا عليه السلام ويونس في قصة السفينة ونبينا صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك وغيره إذا شرع من قبلنا شرع لنا بشرط ألا يرد في شرعنا ما يرد فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ساق هذا الحديث مساق المدح وسكت وهو صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا خطأ إن سكت عن شيء فهو حق لا محالة فلم ينكر أن الرجل أخذ الخشبة من البحر وانطلق إلى داره لذلك يجوز لك أن تأخذ لقطة البحر لكن هناك سؤال آخر أدق وهو أن الإمام البخاري رحمه الله دور على هذا الحديث باب لقطة البحر لباب أن يأخذ الحبل أو العصا أو الصوت أو الخشبة لكن افرض مثلا وجدت انت خشية بها 1000 دينار هل تأخذ 1000 دينار على تسئل مع الخشبة الجواب انك لابد ان تعرف ذلك لكن ما يكون تافها او يتفارع اليه الفساد لا جناح عليك الا ان تعرفه يعني مثلا وجدت برتقالة وانت تمشي هذا شيء كافر انت لو اردت ان تعرف البرتقالة ستنفق قدر عربية برتقال لانك عشان تروح فيها البضاعة لبرتقالة او وجدت برتقالة هذا شيء بسيط جدا ويتفارع اليه الفساد اذا لم تأخذه فيجوز لك ان تأكله طب ايه الدليل على هذه المسألة ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة في الطريق وهو يمشي فقال لولا ان تكون من تمر الصدقة لأكلتها هذا شبيه برتقال ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم ان يأكل خشية ان تكون من تمر الصدقة وهي محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لشرفهم لان الصدقة عساخ الناس وغسالة ذنوب الناس وقد شرف الله نبينا صلى الله عليه وسلم ان يأكل من عساخ الناس وان يأكل غسالة ذنوبهم فلو لم تكن من تمر الصدقة لأكلها وهو لم يقل لا لو عرفنها فإن لم أجد لها صاحبا أكلتها فدل على أن ما يكون شبيها بالثمرة أو نحو ذلك يجوز لك أن تأكله وأن تتصرف فيه إذا يجوز الأخذ اللقطة إذا كانت تافهة أو صغيرة أما إذا كانت كبيرة إذا تعرفها سنة تعرفها سنة كان وجدت مبلغا ضخما اياك ان تتصرف فيه فان هذا لا يجوز لك لكن تعرفه كيف اعرفه ان كنت رجل تستطيع انك تكتب في الجرائد تكتب في المجلات ترسل للاذاعه ما في. ان كان جهدك اقل من ذلك على ابواب المساجد تلصق ورقه، عند المحطات الاتوبيس تلصق ورقه، في تجمعات الناس تلصق ورقه، ولكن لا تكتب من باع له 1000 جنيه فليأتي، لان السنة الا تعرف حقيقة المسروق، لكن تعطي اوصاف عامة. وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: عرف عفافها ووكاءها. العفاف يعني يكون الجلد المحفظة مثلا، تضع على السرير مثلا في محفظة قبلينها ايه كذا، هذا العفاف. الوكاء هو الحبل الذي يوكى به شريط التيست مثلا، او شريط كيس له حبل يربط به، او نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لك كل قيمة المسروق، لكن عرف عفافها ووكاءها، اي الوعاء الذي اشتملت عليه هذه الامانة عرفه فقط. وهناك احكام اخرى للقطة ان شاء الله يعني ربنا يأتي لها ذكر فيما بعد. اذا يجوز اخذ لقطة البحر ان كانت كخشبة او صوتا او عصا او نحو ذلك. الفائدة الثانية وهي ان التوكل على الله عز وجل ليس معناه خلع الاسباب، ليس معناه خلع الاسباب. وفي صحيح ابن حبان من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وأخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أترك ناقتي وأتوكل؟ قال له: أعقلها وتوكل. يعني أترك ناقتي تسيح في الأرض ويكون هذا من التوكل؟ قال: لا، اربطها بحبل وتوكل. فهذا يدل على ان التوكل ليس معناه خلع الاسباب. طب ايه معنى التوكل الحقيقي؟ التوكل الحقيقي هو اعتماد القلب كلية على الله عز وجل مع البراءة من الاعتقاد في السبب. اياك ان تتصور ان الحبل هو الذي يحفظ الناقة، لان كثير جدا من الناس ربطوا جمالهم فضاع. اياك ان تتصور ان الحبل هو الذي يحفظ لك الناقة، لكن لابد مع اخذك بالسبب ان تعتقد ان الله تبارك وتعالى هو الحفيظ. هذا هو معنى التوكل، لا ان تخلع الاسباب. او يظن الرجل ان الاخذ بالسبب ضد التوكل، حتى غلى اقوام وشطوا عن طريق السبيل في هذا الباب. لا، لابد وانت تعمل الشيء ان تعلم ان الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. ده معنى التوكل، هذه انما هي حقيقة قلبية. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، انطلق الفهم الخطأ على بعض الناس وقال ان الاسلام لا يقر العدوى، وهذا مضاد للطب الحديث، لان الطب يقول ان في عدوى وفي امراض يعدى المرء بها، فكيف يقال لا عدوى اي لا توجد عدوى، مع ان هناك احاديث اخرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها العدوى.